السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما بوب عليه النووي رحمه الله في باب تحريم لعن إنسان معين أو دابة، وقد مضت الأحاديث في تحريم لعن الإنسان المعين، وبقي ما يتعلق بالدواب. قالوا عن عمران ابن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وهنا فائدة قبل الدخول في فقه هذا الحديث، نصص عليها النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، وهنا قال: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما. قال في الأذكار: قلت: اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحبته، والصحيح إسلامه وصحبته، فلهذا قلت رضي الله عنهما. قال: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. وقال في صحيح مسلم: قال القاضي، ويقال أيضا حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين، حل وحل وحل أيضا. ومثل هذا الحديث عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب المجدي بن عمرو الجهني، فكان الناضح يعتقبه الخمسة والستة والسبعة، أي يتناوبون على ركوب الجمل الواحد الخمسة والستة والسبعة، فدنت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، يعني دوره للركوب، فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكأ عليه، فقال: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا يصحبنا ملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم لعنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه كلا إنه يدعو إلى الصلاة. فهذه الأحاديث فيها النهي عن لعن الدواب. قال النووي رحمه الله واعلم أن هذا الحديث، قال هنا في الرياض عندكم، واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها المرأة خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، وفي رواية لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، قال النووي رحمه الله إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها، والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، أما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبتي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من التصرفات التي كان جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن مصاحبتي فبقي الباقي على ما كان كما كان. وقال القرطبي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الناقة المدعو عليها باللعنة خذوا ما عليها فإنها ملعونة، حمله بعض الناس على ظاهره، فقال أطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على أن هذه الناقة قد لعنها الله تعالى، وقد استجيب لصاحبتها فيها، فإن أراد هذا القائل أن الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعن من استحق اللعنة من المكلفين كان هذا باطلا، إذ الناقة ليست بمكلفة، وأيضا فإن الناقة لم يصدر منها ما يوجب لعنها، وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتها وعن استخدامها إياها فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها، إذ قد حيل بينها وبين مالها ومنعت الانتفاع به لا للناقة، لأنها قد استراحت من ثقل الحمل وكذا السير. فإن قيل فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تترك ألا يتعرض لها أحد، فالجواب أن معنى ترك الناس لها إنما هو أنهم لم يؤوها إلى رحالهم ولا استعملوها في حمل أثقالهم، فأما أن يتركوها في غير مرعى ومن غير علف حتى تهلك فليس في الحديث ما يدل عليه، ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تأديبها، وإنما كان منه صلى الله عليه وسلم تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليها بما دعت به. ويستفاد منه جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث وما سبقه فيه تحريم لعن المعين سواء كان إنسانا مسلما أو كافرا على الراجح، وكذا لعن الدواب. قال باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. لعن غير المعين بالشخص، وإنما عين بالوصف، كلعن الله الظالم، هذا جائز بالإجماع، لأن هناك فرقا بين لعن المعين وبين لعن العام، فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصا بعينه. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا قال قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وهذا لعن للجنس. والآيات فيه كثيرة من نحو قول الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وثبت في الصحيح أن رسول الله يقول النووي وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهذا لعن بالوصف، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله سارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا يعني في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب أي في كتاب الأمور المنهيات عنها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. زاد في كتاب الأذكار من الأدلة على ذلك مما ورد، قال وروينا في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. وفي صحيح في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه فقال ابن عمر لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ثم قال اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، ولعن الله الفاسقين ونحو ذلك. وقال في شرح مسلم ولعن الجنس جائز كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقال واللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا. فلعن الجنس الظالمين الكافرين، واللعن بالوصف آكل الربا الواصلة المستوصلة، هذا جائز بلا خلاف، إنما المحرم لعن المعين من الإنسان أو الدواب ونحو ذلك، أما اللعن بالجنس أو اللعن بالوصف هذا جائز. مثال اللعن بالجنس ألا لعنة الله على الظالمين، مثال اللعن بالوصف لعن الله آكل الربا. قال باب تحريم سب المسلم بغير حق، باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال النووي رحمه الله السب في اللغة الشتم، والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، فسب المسلم يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره، أما إذا كان في غيبته فهو غيبة. قال قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية فيها أن أذية المؤمنين بغير حق بغير ما اكتسبوا إثم عظيم بين. قال ابن كثير: وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. وقال أبو السعود في تفسيره: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل، وتقيده بقوله تعالى بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية يستحقون بها الأذية، بعد إطلاقه فيما قبله، أي إن الذين يؤذون الله ورسوله لم يقيته، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، قال بغير، تقييده بقوله تعالى بغير ما اكتسبوا، أي بغير جناية يستحقون بها الأذية، بعد إطلاقه فيما قبله للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق، أما أذى هؤلاء فمنه ومنه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي ظاهرا بينا. قيل إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علي رضي الله عنه ويسمعونه ما لا خير فيه، وقيل في أهل الإفك، والظاهر عمومه لكل ما ذكر ولما سيأتي من أراجيف المرجفين إلى آخر الزمان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والمعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذين أوذيا، فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة والعياذ بالله. وهذا يشمل كل أذية سواء كان في القول أو في الفعل، وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر، وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كالوالد وولي الأمر والعالم ونحوهم كانت أذيته أعظم وأكبر إثما. فأذية القريب ليست كأذية البعيد، وأذية الجار ليست كأذية غير الجار، وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك. المهم أن الأذية تتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى. وقال ابن كثير رحمه الله: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولا خلاف أن سب المسلم بغير حق كبيرة وإثم عظيم، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أي من الإثم، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، نعوذ بالله، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والحديث صحيح الترغيب. فالمسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، بالقول أو بالفعل بغير حق. والمسلم الحق من سلم الناس والمسلمون من لسانه ويده، والمسلمون كرجل واحد. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته، أي ما تشتت من ماله، ويحوط من ورائه، أي يدافع عن عرضه لا أن يقع في عرضه ويسبه ويذمه. وفي رواية عند الترمذي: إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. وعند أحمد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ تسيء لأبيك وأخيك وابنك؟ هكذا عامل المسلمين. ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي، وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في جامعه جامع العلوم والحكم: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. فيه تحريم سب المسلم وأنه فسق. قوله سباب، قال ابن حجر: سباب بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل القتال، فيقتضي المفاعلة، يعني المفاعلة أن يكون السب بين طرفين رجلين. وقال رحمه الله: وهو محتمل لأن يكون على ظاهر لفظه من التفاعل، ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو الشتم، وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما. وعلى الأول أي التفاعل والمفاعلة، فحكم من بدأ منهما أن الوزر عليه حتى يعتدي الثاني. وجعل السباب من المفاعلة كالمقاتلة، سباب قتال، هذا مأخوذ من قصة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، حيث قال: سببت رجلا فعيرته بأمه. وفي رواية لمسلم قال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وهذا الرجل هو بلال رضي الله عنه، وكانت أمه أعجمية، واسم أمه حمامة. بلال اسم أمه حمامة. قال: وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. فهذا فيه أن السباب فيه مساببة، قال ابن حجر: والظاهر أنه وقع بينهما سباب، وزاد عليه التعبير لأنه سبه أمة، وهذا من الجاهلية من التعدي في السب، والإنسان قد يخطئ. وقال النووي رحمه الله: معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من أخلاق الجاهلية، إنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه، ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. قوله: سباب المسلم، قال ابن حجر كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة: سباب المؤمن، قال: فكأنه رواه بالمعنى. قوله: فسوق، قال ابن حجر: الفسق في اللغة الخروج، في الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فرتب الأشد ثم الذي أخف ثم الذي أخف، أول أشد شيء الكفر، ثم الفسوق، ثم العصيان. قال: وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. ثم قال: ففي الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وقال النووي رحمه الله: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقتاله كفر، فيه تحريم قتال المسلم بغير حق، وأنه كفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة. قال النووي رحمه الله: أما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة، إلا إذا استحله. فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال، يعني ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قتاله كفر وعندكم أنه لا يكفر كفرا يخرج به من الملة؟ قال أحدها أنه في المستحل، فالحديث على ظاهره يكفر يخرج من الملة إذا استحل. والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، لا كفر الجحود. والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، يعني قتال المؤمن قد يؤدي بالقاتل إلى أن يخرج من الدين فيكفر، ليس أنه كفر بالقتل، إنما شؤم ذنبه أداه إلى الكفر. والرابع أنه كفعل الكفار، والله أعلم، يعني كحديث لا ترجعوا بعد كفارا، هذا فعل الكفار. وقال ابن حجر: ظاهره يقوي مذهب الخوارج. ما مذهب الخوارج؟ أن من ارتكب كبيرة كفر. يقول: ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أدلة على أن قتال المؤمن للمؤمن ليس بكفر قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ها بعدين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، بعدين ها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. لو كان القتال كفرا لما أثبت لهم الإيمان ولما أثبت لهم أخوته، فمع الاقتتال بقي إنما المؤمنون إخوة. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة. يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يخرجه ذلك عن الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. وهذه قاعدة مهمة جدا، أصول الدين لا تأخذها إلا من الصحابة، مما أجمع عليه السلف ممن اتبعهم. قال: فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، من هم؟ وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، من هم؟ مرجئة. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. قال: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وفي رواية: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية قال: كفر لا ينقل عن الملة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من سب أخاه فإنه يفسق، أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل المقاتلة بغير حق، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن لم يستحلها ولكن لهوى في نفسه. قال: فإنه لا يكون كافرا كفرا يخرج عن من الملة. والدليل ما تقدم من ذكر الآية، آية الحجرات، فجعل الله الطائفتين المتقاتلتين إخوة للطائفة المصلحة، وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان، لكنه كفر دون كفر، والله الموفق. وقال ابن حجر: أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه، أي فعل فعل الكفار، لأن ذلك فعل الكافر. وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالي عن عمرو بن النعمان عن مقرن المزني قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. ولفظ البخاري الذي بين أيدينا وعليه شرح ابن حجر كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ولفظ المؤلف عند الطحاوي في مشكل الآثار. هذا فيه أن رمي المسلم بالفسق بغير حق أو بالكفر بغير حق حرام ويرتد على قائله. فمن يسلط لسانه على الناس بالسب بغير حق في الغالب لا يبقى على دينه واستقامته، إنما يبتلى في دينه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لأخيه المؤمن يا فاسق أو يقول فلان فاسق إلا إذا كان كذلك وأراد أن يحذر منه فلا بأس. وكذلك لا يقول له يا كافر أو يقول فلان كافر، فإنه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا. وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي، خلافا لما يتجاسر به بعض الناس والعياذ بالله، يكفر على أدنى شيء يقول هذا كفر وهذا فسق وما أشبه ذلك. قوله لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، قال ابن حجر: وفي رواية الإسماعيلي إلا حار عليه، وفي رواية إلا ارتدت عليه، يعني رجعت عليه، وحار أي رجع. وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق، يعني فاسق وفاسق. ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل. إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه لا يكون سببا لإغرائه وإصراره، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. ووقع في رواية مسلم بلفظ: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال النووي رحمه الله، يقول ابن حجر: اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين، هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف، لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. قلت، يقول ابن حجر: ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر، يعتقد بطلان دين الإسلام ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما.
كم بقي؟ 20؟ ها؟
15. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. هكذا عندكم؟ ها؟ المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. ولفظ مسلم في المطبوع الذي بين أيدينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. هكذا لفظ مسلم. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال النووي رحمه الله: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له، وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه. المستبان ما قال فعلى البادئ، إذا رد القول بمثله فالإثم كله على البادي، ما لم يعتدي المظلوم أي فيزيد في السب فيتحمل ما زاد من السباب. قال وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وللحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه، يعني قذفه بالزنا فلا يجوز له أن يرد المثل. قال: فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق أو يا جافي أو نحو ذلك، لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. قال: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء. أما الاسم المستحق لله يقول أو الإثم المستحق لله تعالى، وقيل يرتفع عليه جميع الإثم بالانتصار منه ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم للإثم. وقال القرطبي: ومعنى الكلام أن المبتدئ بالسب هو المختص بإثم السب لأنه ظالم به، إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق، والثاني منتصر فلا إثم عليه ولا جناح لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. لكن السب المنتصر به وإن كان مباحا للمنتصر فعليه إثم من حيث هو سب، لكنه عائد إلى الجاني الأول لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه، يعني السب ممنوع في إثم، ولكن إذا اعتدي عليك ورددت السب بمثله هذا الإثم الذي تتحمله من السب يتحمله الذي تسبب فيه فيرجع إثمه عليه ويسلى المنتصر من الإثم، لأن الشرع قد رفع عنه الإثم والمؤاخذة. لكن ما لم يكن من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: ما لم يعتدي المظلوم أي ما لم يجاوز ما سب به إلى غيره، إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل ذلك السب. وذلك أن المباح في الانتصار أن يرد ما قال الجاني أو يقاربه لأنه قصاص، فلو قال له يا كلب مثلا فالانتصار أن يرد عليه بقوله بل هو كلب، فلو كرر هذا اللفظ مرتين أو ثلاثا كان معتديا بالزائد على الواحدة، فله الأولى وعليه إثم الثانية. وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى، قال له يا كل، فقال له يا خنزير، يقول القرطبي مثلا، كان كل واحد منهما مأثوما، لأن كل منهما جار على الآخر، وهذا كله مقتضى قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذبا أو بهتانا، فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا قصاصا. لا ترد الكذب بكذب. وكذلك لو كان قذفا، فلو رده كل واحد منهما قاذفا للآخر، وكذلك لو سب المبتدئ أبا المسبوب أو جده، لم يجوز له أن يرد ذلك، لأن سب لمن لم يجني عليه، فيكون الرد عدوانا لا قصاصا. فالمستابان إذا تسابا وتشاتما بكلام سيء فإن الإثم على البادئ منهما، لأن الثاني أخذ بحقه ما لم يعتدي بأن يزيد في السب، فإن اعتدى صار عليه الإثم كذلك. قال وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.